ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 3 من شهر 6 سنه 2023. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بالسودان بشأن التصويت على قرار تمديد مدة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان والذي ينتهي تفويضه غدا السبت. إدارة الجثث في جمعية الهلال الأحمر السوداني بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بدفن 180 جثة. تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من الخرطوم بعد تعليق مفاوضات جدة أمس الخميس وفرض عقوبات أمريكية على شركات تابعة للجيش والدعم السريع. القوات المسلحة تحس الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت، والدعم السريع يقلل من العقوبات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة بشأن تمديد مدة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس والذي ينتهي تفويضه غدا السبت. ويواجه تمديد مهمة فولكر انقسامات داخل المجلس بعد مطالبات من القوات المسلحة بتبديل رئيس البعثة بسبب تجاوزات حسب خطاب القوات المسلحة للأمين العام للأمم المتحدة. ومن أعضاء المجلس من يطالب بتمديد تقني من دون إجراء أي تعديلات على مهمة البعثة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال في مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول السودان أنه جدد لأعضاء المجلس تأكيد ثقته التامة في فولكر بيرتس ممثله الخاص في البلاد. تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في مناطق متفرقة من الخرطوم بعد تعليق مفاوضات جدة أمس الخميس وفرض عقوبات أمريكية على شركات تابعة للجيش والدعم السريع. وقالت مصادر لراديو دبنجا من الخرطوم أن الاشتباكات بدأت منذ الصباح خاصة في شمال أم درمان ومنطقة بحري. كشف مصدر لراديو دبنجا أن عدد القتلى بولاية غرب دارفور الجنينة إثر الهجمات الأخيرة من قبل الميليشيات تجاوز خلال الأسابيع الماضية 440 قتيلا وعدد لا يحصى من الجرحى. وقال المصدر لراديو دبنجا أن آخر إحصائية وصلت إلى المنظمات الحقوقية بلغت 440 قتيلا وعدد من الجرحى يقدر بنحو 800 جريح يتم علاجهم داخل البيوت بسبب توقف عمل المستشفيات. وأضاف المصدر يوم 23/5 كان عدد القتلى حوالي 440 شخص، بعد ذلك حصلت عدة هجمات أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص بواسطة القناصين لم يكن قد تم حصرهم بعد. وتوقع المصدر شن هجمات جديدة على مدينة الجنينة ووجه رسالة إلى الحكومة بضرورة التصدي لهذه الميليشيات المسلحة. تمكنت إدارة الجثث عبر فرق الطوارئ المدربة على إدارة الجثث في جمعية الهلال الأحمر السوداني بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دفن 180 جثة. وقال المنسق الإعلامي للهلال الأحمر السوداني هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في ولاية الخرطوم تمت إدارة عدد 102 جثة تم دفنها بمغابر الشيقلاب جنوب الخرطوم. وفي شمال دارفور تمت إدارة 42 جثة وفي غرب دارفور 19 جثة. وكشف هيثم عن توزيع المساعدات الإنسانية المتمثلة في الغذاء بدعم من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث استفاد منه 16790 شخص، وكذلك في ولاية الخرطوم محلية أم درمان الشيقلاب. أكدت القوات المسلحة أن قبولها للدخول في مباحثات جدة كان بهدف بحث سبل تسيير النواحي الإنسانية لتخفيف معاناة مواطنيها جراء العمليات الجارية. وقالت في بيان: وافقنا كذلك على أكثر من هدنة ومقترحات بوقف إطلاق النار على الرغم من عدم التزام المتمردين بمتطلباته وتماديهم في ارتكاب خروقات متكررة بجانب عدم تنفيذهم لأي من النقاط التي تم التوقيع عليها في اتفاق جدة، وما زال يحدون الأمل في رفع المعاناة عن شعبنا، ونحث الوساطة على مواصلة جهودها في إقناع الطرف الآخر بتنفيذ مطلوبات الهدنة ووقف إطلاق النار مؤقت بما يمكن من العودة مجددا لمسار التفاوض. كشف مصدر دبلوماسي بالاتحاد الأفريقي عن انعقاد قمة لمجموعة دول الإيجاد يوم 12 من شهر 6 الجاري بجيبوتي، وقال المصدر لراديو دبنجا أن القمة ستناقش عدد من القضايا خاصة أزمة السودان. وقال لراديو دبنجا السودان يتصدر أجندة قمة مجموعة الإيجاد المزمع عقدها في 12 من شهر 6 بجيبوتي، وتابع من المرجح أن يلتئم اجتماع بضم الرؤساء الثلاثة الرئيس الكيني ورئيس جنوب السودان والرئيس الجيبوتي المكلفين بالوساطة في الملف السوداني بالتزامن مع قمة إيجاد. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات على 4 شركات تابعة للجيش السوداني ولقوات الدعم السريع. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس أن الشركات الأربع المشمولة بالعقوبات هي شركتي الجنيت للأنشطة المتعددة وتراديف للتجارة العامة المرتبطتان بقوات الدعم السريع، وشركتا منظومة الصناعة الدفاعية وسودان ماستر تكنولوجي المرتبطتان بالجيش السوداني. وقال المصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه من العقوبات الأمريكية على الشركات الأربعة، وقال لراديو دبنجا أولا لا أعتقد أن هذه العقوبات سيكون لها أي تأثير على إيقاف الحرب في السودان لضعف أثرها على الطرفين. ثانيا سبق أن جربت الولايات المتحدة مثل هذه العقوبات على الحظر الاقتصادي على السودان، وأصبح لدى الشركات الحكومية وخاصة الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية عدة طرق للعمل لتقليل تأثير مثل هذه العقوبات، مثل شريك ثالث في دولة أخرى أو فتح فروع لها بأسماء مختلفة في دولة أخرى مثل الإمارات والسعودية ومصر وأثيوبيا وجنوب أفريقيا والصين. اعتبر المحامي المعيس حضرة أن فرض العقوبات الأمريكية على شركات الجيش والدعم السريع ستكون ذات جدوى أكثر من العقوبات الشخصية على الأفراد. وقال المعيس حضرة لراديو دبنجا أن العقوبات المفروضة على شركات الجيش والدعم السريع هي تعبر أما ظلت الحكومة المدنية تنادي به منذ سقوط البشير، وأن 80% من الواردات المالية والشركات الحكومية كانت في يد ما يسمى بمنظومة الصناعات الدفاعية، وأن رئيس الوزراء المنقلب عليه دكتور حمدوك ذكر ذلك. وبالتالي كانت الحكومة المدنية مخنوقة ماليا من قبل هذه الشركات، وهي أصلا شركات مملوكة للتنظيم الإسلامي. وأضاف المعيس حضرة لراديو دبنجا
توقف التدفقات المالية الرئيسية للطرفين وبتحرمهم من موارد ضخمة جدا كان يمكن أن تساعدهم على استمرار الحرب. وبالتالي أنا أفتكر مثل هذه الضغوط ومثل هذه القرارات من وزارة الخزانة الأمريكية سوف تضغط الطرفين لتوقيع اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، لأنه حقيقة
قللت قوات الدعم السريع من فرض العقوبات الأمريكية على شركتي جينيت للأنظمة المتعددة وشركة تراديف للتجارة العامة التابعة للدعم السريع. وقال مستشار الدعم السريع علي الطاهر لراديو دبنجا أن شركة جينيت لا علاقة لها بالدعم السريع، وقال أن العقوبات هي بسبب تعند العسكر. وأضاف كنا نعالج الأزمة بالتفاوض، لكن الجيش قراره مختطف من قبل فلول النظام وبالتالي وصلنا لهذه المرحلة. ونفى المستشار أي علاقة لشركة الجنيت بالدعم السريع، وقال شركة الجنيت معروفة شركة مدنية تعمل في إطار مدني وما عندها علاقة بالدعم السريع. قال مستشار قوات الدعم السريع أن تعليق مفاوضات جدة بين القوات المسلحة والدعم السريع كانت متوقعة بسبب عدم التزام الجيش بالهدنة، وأكد التزام قوات الدعم السريع حتى الآن بالهدنة. وقال المستشار علي الطاهر لراديو دبنجا أن الجيش هو من قرق الهدنة بسبب عدم امتلاكهم للقرار. وأضاف الطاهر قرار التعليق بالنسبة لنا ما مستغرب أبدا، وعلى المجتمع الدولي والشعب السوداني أن يعرف أن هذه المجموعة بقيادة الفلول تدير المعارك. وأكد التزام قواته بالهدنة المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وقال نحن ليس لدينا مشكلة وملتزمين حتى الآن بالهدنة، فقط نحن في حالة الدفاع عن النفس. وأضاف المستشار علي الطاهر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عشان كده هم ما عندهم قرار، لذلك ما مستغربين يعني ما بلد بين القرار هذا تعليق ده ما مستغرب فوق، وحكم يتبع الدولي والشعب السعودي يعرف الناس دي يعني دي الفلول اللي بتدير المعركة، الحركة الإسلامية اللي بتدير المعركة. احنا ما عندنا مش نعمل تزمين حتى الآن، احنا حتى الآن قاعدين موقف دفاع.
أطلقت مجموعة من شخصيات دارفورية تحت اسم منتدى أبناء دارفور نداء لوقف الحرب الدائرة بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت المجموعة في وثيقة أن الشعب السوداني في كل أقاليمه ليس طرفا في الحرب الدائرة بين قسمين من المؤسسة العسكرية السودانية، هما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة له، وهي المؤسسة المسؤولة من حماية السودان من العدوان الخارجي ومساعدة الشعب السوداني عند وقوع الكوارث والنزاعات الداخلية. ودعت الوثيقة أطراف الحرب الدائرة في السودان منذ 15 من شهر 4 الماضي لوقف القتال فورا دون قيد أو شرط، والتزام ضبط النفس ومنح الفرصة للشعب السوداني للتحرك لحل أسباب القتال وحماية البلاد والعباد من الدمار والخراب. وقال الأستاذ عبد العزيز سام من إشراف المنتدى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن أبناء إقليم دارفور في منتدى أبناء إقليم دارفور بنؤمن بوحدة السودان شعبا أرض. فبتاريخ 1 يونيو 2023 أطلق هذا المنتدى نداء لوقف الحرب في السودان والعودة لمسار الحوار السلمي.
وجهت مجموعة من شخصيات دارفورية تحت اسم منتدى أبناء دارفور نداء إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والترويكا والإيجاد وحاكم إقليم دارفور وعلى مؤسسات المجتمع الدولي ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد أحمد نور ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو بوقف الحرب في السودان. وقال سكرتير المنتدى عبد العزيز سام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وجه النداء لكل العالم وللشعب السوداني قاطبا لحكومة إقليم دارفور لحكومة السودان الطرفين المتقاتلين في الحرب الدائرة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي للاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية لمنظمة التعاون الإسلامي دول مجموعة ترويكا.
الخبر الأخير في النشرة: كشف المفوض السامي لشؤون اللاجئين عن نهب مكتب المفوضية بالخرطوم، وقال مع تصاعد الصراع في السودان تم نهب مكتب المفوضية في الخرطوم، واليوم تم استهداف مستودعنا في الأبيض مما أعاق جهود الحفاظ على دعم المحتاجين. يجب أن يتوقف هذا، وعلى جميع الأطراف احترام أصول المنظمات الإنسانية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد إعماد أحمد سالم عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض الخاصة بإيواء النازحين إلى الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع. أهلا ومرحب بك السيد إعماد في راديو دبنجا. حدثنا عن الحاصل هناك للنازحين ديل، أعدادهم قدر شنو وأوضاعهم الإنسانية كيف والتحديات اللي بتواجههم الآن؟
مرحب براديو دبنجا ولكل المشاهدين والمستمعين الكرام. عماد الدين أحمد سعيد المكي، عضو غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، عضو منسق غرفة طواري محلية كوستي بدينا ايواء النازحين والعائدين من مناطق الحرب في ولايه الخرطوم بدايه بعد اول انفجار الازمه في الخرطوم. فبدينا باستقبال الاسر وتسكين الاسر مع اسرنا في ولايه النيل الابيض لحد ما وصلنا مرحله انه حصل ازدحام للاسر ذاتها، لانه الأسر اللي كانت بتستضيف لنا أسر هي ذات أهلهم جرى جيم من الخرطوم، فبدأ في ازدحام داخل الأسر في مدن ولاية النيل الأبيض. اتجهنا كشباب مبادرين لأنه نفتح داخليات ومجمعات سكنية لإيواء الأسر دي، بدءا بالديويم في مركز بتاع إيواء واحد، الجزيرة أبا فيها مركزين للإيواء، جبلين اللي هي كنانة فيها مركزين للإيواء، ربك فيها 3 مراكز للإيواء، كوستي فيها 7 مراكز للإيواء. المراكز دي احنا بدينا بجهد شعبي عادي، تواصلنا مع إدارة الصندوق العمومي لرعاية الطلاب باعتبار انه عنده سراير وعندهم مراكز بتاع طالبات وطلاب اصلا موجودين في، باعتبار انها حاجة ممكن تسهل انها تسكن فيها الناس.
الاعداد قدر شنو اللي انتوا، هل في احصائيات للناس ديل؟
طيب،
وتمركزهم سواء كان الناس أصلا جوعيدين أو الناس أصلا خارج الولاية.
في ولاية النيل الأبيض استقبلنا ما يقارب 15، يعني من 15 إلى 20 ألف أسرة، ده رقم توقعي. لكن الرقم الحقيقي نحن شغالين في حفظ الأحياء السكنية. واجهتنا طبعا كان مشكلة كبيرة جدا في إنه يا أخي نحن كنا عايزين إنه التدخلات من المنظمات الدولية إنها تتدخل على مستوى الأسر، لأنه هم اللي قاعدين يعانوا أوضاع صعبة أصعب من المراكز بتاعت الإيواء، باعتبار إنه مراكز الإيواء قائمة أساساً على الجهد الشعبي والناس اتكاتفت والناس في الأسواق مدتنا بالمتائج. طيب، الأعداد الموجودة عندنا في المراكز الإيواء هي أرقام متغيرة باستمرار، يعني إحنا باستمرار في أسر وافدة. الكلام ده طبعاً حسب الترددات اللي بتجينا، يعني أو حسب وجود شبابنا في غرف الطوارئ في مدينة الدويم. طبعاً الناس جات بالطريق الغربي اللي هو طريق بتاع جبل أولياء الشريتاية شيخ الصديق، ده طريق غربي طبعا كان فاتح لأنه الضرب كله كان باتجاه الشارع بتاع الكلاكلة بهناك وكده. الطريق ده طريق أول. الطريق ده الأسر استقبلوا، الأسر كلها جات ماشية بالشارع ده، والحمد لله أسرنا أو أهلنا في المناطق بتاعة شيخ الصديق والشريتاية والمحمدية ولحد شبشة استقبلوهم بحفاوة وأكرموهم في الشارع وكده. لحد ما وصلونا في الدويم. في الدويم كان في أول مركز بتاع إيواء. الدويم عدد الأسر الموجودة فيها ما يقارب 2000 أسرة، ده المحصور حاليا عند الشباب بتاع الدويم في مدينة الدويم، ده الناس الموجودين داخل جولي أهلهم وكده موجودين مع الأسر. الأسر الموجودة عندنا نحن في كوستي حاليا ما يقارب 10,000 أسرة. نحن لاحظنا إنه في استهلاك عالي جدا، يعني بتحس بالحاجة دي في استهلاك المواد الغذائية في الأسواق، بتحس بالمسألة دي في استهلاك الأدوية، لأنه في كمية من الوافدين هم بيجوا من هناك عشان الخدمة العلاجية فقط. يعني هم بيستطروا ان هم المراكز بتاعت الكلى هناك طبعا وقفت في الخرطوم، فهنا في مركز الكلى بتاع كوستي هو شغال، عندنا مركز للأورام وعلاج الأورام والسرطان فتحناه قبل فترة برضو شغال، فهنا في خدمة علاجية كويسة. معظم الأسر جات لتلقي الخدمات دي. كان عندنا مشكلة في الأنسولين قطع من كوستي، كان عندنا مشكلة في الأدوية ذاتها بتاعت الكلى برضو كانت عندنا فيها مشكلة قطعت، كانوا متوقعين أرقام وبعد ذاك انت جا حصل لك كراودت أو حصل لك ازدحام أو حصل طلب للمواد الغذائية وطلب للأدوية. الأسر الموجودة عندنا في داخلية علوية في مركز بتاع الإيواء أو أكبر مركز للإيواء عندنا 52 أسرة. عندنا مراكز ثاني ما بين الأسر فيها بتتجاوز يعني ما بين 25 أسرة في داخلية جابر، عندنا داخلية إمام عبد النبي فيه 52 أسرة، يعني عدد الأطفال هنا أكبر من العدد بتاع الرجال والذكور وكذا. عندنا داخلية تعبيت بطرس اللي فيها 18 أسرة، المسجلين هم 27 أسرة لكن الموجودين حاليا في الداخلية 18 أسرة. عندنا داخلية مدرسة السكة حديث عندنا فيها 9 أسر، عندنا القابلات فيها 9 أسر، عندنا 17 أسرة في نادي أكتوبر في الحلة الجديدة، عندنا في التأهيل التربوي 11 أسرة. دي الأسر اللي أصلاً نحن استقبلناها وقاعدة معانا في مراكزنا وبتتلقى الخدمات بتاعة المنظمات بشكل مباشر. التدخلات بتاعة المنظمات، نحن أول منظمة دخلت طبعاً هي الهلال الأحمر، عملت حصر، وزعت مواد اللي هي كراتين بتاعة عدة وصحانة وشيء زي دي وبطاطين وكده. اتدخل الـ NRT في الطواري برضو، قدموا مواد برضو مشمعات وأشياء عينية. هم ماشيين برضو في اتجاه إنه يتدخلوا في تدخلات نفسية، الدعم النفسي. في برضو يعني حاجات بتاعت الفتيات برضو تدخلت اليونيف بي اي، دي تقريبا هي دي المنظمات اللي شغالة معانا في طلب من منظمات لأنها هي تتدخل. الصليب الأحمر مثلا احنا بنعاني زي ما قلت من نقص حاد في الأدوية، لأنه المشكلة بتاعت الأدوية إنه الإمدادات الطبية كانت بتطلب الإسقاط بتاعها بيقعد 3 شهور، فهم لما جو يطلبوا الحصة بتاعت 3 شهور فحصلت الضربة، فبقينا ما قادرين نجيب من الإسقاط بتاعنا بتاع الإمدادات الطبية من الخرطوم، فبالتالي عطل لنا عجز. فنحن محتاجين تدخل من الصليب الأحمر، برضو محتاجين تدخل من الـ WFB، محتاجين تدخل على مستوى الأحياء. في شح كبير جدا، في أول حاجة غلاء في الأسعار كان عالي جدا، غلاء كبير شديد. في المواد التموينية الأصلا موجودة كانت بتجينا عن طريق الحاجات اللي بتجي من الخرطوم كلها وقفت، يعني مثلا الغاز، الحصص بتاعت السكر، طبعا أي ولاية عندها حصص أو كوتا محددة كانت بتم توزيعها من الخرطوم بتجي هنا. المواد البترولية كان عندنا برضو فيها أزمة، لكن نفسي انفرجت الحمد لله. بقى الطريق الوحيد هو طريق بورسودان مدني، النيل الأبيض، كويس. زي ما قلت الإشكال الكبير والرسالة الإنسانية الكبيرة، لأن إحنا في غرفة الطوارئ ظللنا باستمرار نتكلم عنها، هي المسألة بتاعت الأسر المستضعفة داخل البيوت. تعلم إنه الناس جوها خيلانهم، خالاتهم، أعمامهم، وقاعدين معهم في البيوت، وهم مصدر دخلهم. الناس اللي في الهشاشة، في هشاشة المصدر الدخل، يعني الناس الشغالين شغل بسيط، هم أكثر الناس اللي قاعدين يعانوا هسي من المسألة بتاعت تواجد أسرهم معاهم. فبتبقى العادات والتقاليد السودانية اللي نحن كلنا جبلنا عليها بنعرفها، الزول ما بيقدر يقول لأهله أنا ما قادر على المسألة دي أو ما قادر على إيواكم. الناس بتتحمل أو بتحاول، لكن نحن معظم الأسر بتجي تطلب مننا مواد تموينية، هي الأسر الموجودة في مناطق الهشاشة الرابعة، العايدين، كدقلي، أبو شريف، القوس، الحتات دي الحتات. ونحن طالبنا المفوضية وطالبنا حكومة الولاية وطالبنا الجهات الرسمية بأنه نحن التدخل كان أول اجتماع لنا مع UNHCR، حضرنا معهم أول اجتماع بشأن الأزمة، أديناهم ريبورت كافي عن أنه والله نحن شكل التدخل اللي عايزينه زي ما قلت مفترض يكون على مستوى الأسس. في شح كبير جدا، في جوع شديد جدا، في عدم قدرة على أنك تواجه الأزمة ما لم نحن نتدخل زي ما قلت الصليب الأحمر، ما لم تتدخل الـ WFB، ما لم تتدخل المنظمات بالمواد الغذائية اللي هي أساسية ضرورية، والأدوية المنقذة للحياة والطوارئ، نحن الوضع حيكون كارثي وحيمشي لكوارث أكبر من كده.
نعم، برضو في كلام بأنه في الإخوة برضو من دولة جنوب السودان حاولوا برضو يعبروا إلى دولة جنوب السودان عن طريق كوستي، لكن ما استطاعوا، فبقوا عالقين سواء كان في كوستي أو في ربك أو كده. فما مدى صحة طيب الكلام
كويس. طيب كويس، نحن طبعا استقبلنا الأسر بغض النظر عن الجنسية بتاعته أو اللون بتاعه أو العرق بتاعه أو كده. نحن شباب في غرفة الطوارئ، كنا موجودين في السوق الشعبي كوستي في بداية الأزمة زي ما قلت. معظم الأسر جاتنا في البداية جو صوماليين، لما اتضرب جامعة إفريقيا العالمية تقريبا هي كانت حصلت لها أول مشكلة بتاعت انفلات أو حرب، دورت الحرب هناك في جامعة إفريقيا. الطلبة الصوماليين والجنسيات الإفريقية هم أول الوافدين لمدينة كوستي أو للنيرة الأبيض، دين نحن استقبلناهم في بيوت كده وقعدناهم معانا، وهم كانوا دارين يعبروا لدولة جنوب السودان ماشيين جوبة من جوبة، بعد ذلك يمشوا طيران لدول إفريقيا المختلفة. بعديهم طوالي جاتنا برضو كمية كبيرة جدا من الأسر الجنوبيين راجعين دارين يمشوا أهلهم في جوبة وملكال وواروبا وولايات جنوب السودان المختلفة. دين كانوا بيمشوا طوالي المعسكرات، اتفتح معسكر في خور الورن، واحد من المعسكرات ولاية النيل الأبيض بيقع جنوب الولاية، هم أسي موجودين هناك. يعني في جزء من الأسر برضو نزلوا في مدينة ربك، في جزء من الأسر متواجدين معنا نحن في معسكرات النزوح اللاجئين في مدينة كوستي. عندنا برضو كمية برضو من النازحين من جمال السودان، أو ممكن نقول من مواطنين ولاية الخرطوم، برضو هم جو دارين ينزحوا لدولة جنوب السودان عشان يمشوا كمبالة، من هناك يمشوا يوغندا وكمبالة، لأنه في مركز بتاع إجلاء من كمبالة لكندا أو لدول أوروبا. فديل برضو جمع الرنبينة كمية برضو من الأسر، وما في مشكلة، ما واجهتهم عقبات في الطريق في كده، فما ما في مسألة بتاعت إنه في ناس عالقين. إحنا حاليا في كوستي ما عندنا أسر من جنوب السودان عالقة أو قاعدة ما عندها مركز بتاع إيواء أو كده.
نعم، طيب في رسالة، يعني إذا عندك رسالة عايز توجهها للناس العايدين وبالنسبة للمنظمات الإنسانية.
طيب أنا ممكن أقول 3 رسائل أساسية. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي اللي هي دي مسؤوليته الإنسانية اتجاه الأزمات والحروب والنزاعات في تدخلات، لكن التدخلات كانت متأخرة جدا من الأزمة. نحن بنوجه رسالة لأنه هم يأخذوا الأمر بجدية كبيرة شديد، إنه في مشاكل كبيرة جدا بتعاني منها دولة السودان. نحن ماشيين لإعلان كامل للمجاعة في السودان، أكثر من 8 مليون هم نازحين من ولاية الخرطوم. دي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية رسالة للمتحاربين نفسهم وللمتخاصمين في سوداننا الحبيب، إنه هذه الحرب ندفع نحن المواطنين ثمنها. نحن اللي بنعاني هسي من التشرد، ونحن اللي بنموت في الشوارع، والحرب دي إحنا المتضررين منها كسودانيين في الأساس الأول. أي بيت سوداني متضرر من الحرب العبثية القائمة دي بشكل أو بآخر. الرسالة الثالثة للأسر العائدين، إحنا بنقول لهم أنتم نزلتم أهلا وحللتم تهلا، يعني نحن مرحبين بكل الناس الممكن تجينا من كل ولايات السودان المختلفة، من الجنينة والمبيض، وعندنا أسر بالمناسبة جاتنا من الجنينة، وفي أسر جاتنا من المبيض ومن الخرطوم ومن كل الحتات اللي بتعاني من حروب. إحنا في مدينة كوستي فاتحين أبوابنا مشرعة لكل الناس، وده واجبنا نحن كسودانيين. انتوا بين اهلكم، وانتوا بين قبائلكم، وانتوا مع اسركم، وانتوا اصحاب الارض، وانتوا اصحاب البلد. فنحن مرحبين بكل الناس، ان شاء الله تصلونا بالسلامه، وان شاء الله الحرب تقيف ونرجع تاني لنمارس ونعيد حياتنا الطبيعيه كسودانيين مع بعض، وتنعم شعوبنا بالحريه والعداله ودوله القانون والمساواه.
أعزائي المستمعين، ده كان السيد عماد أحمد سالم، عضو مبادرة غرفة طواري ولاية النيل الأبيض، وحدثنا عن أوضاع النازحين في الولاية بسبب الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السري. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.